لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، لعن الله من ظلمه وغصبه حقه، ولعن الله من قتله. ما الذي تخفيه يا ليل ففي وجهك الكالح رعب مؤلم، وإذا الصرخة تعلو بغتة وإذا المحراب يغشاه دم. أيها المجرم، هل تعلم ما ارتكبت نفسك أو لا تعلم؟ هل درى يا سيفك في ضربته هدم الطود الذي لا يهدم؟ والكتاب التبست آياته بعدما جف البيان المحكم، والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد الأعظم، والجهاد انغلقت أبوابه بعدما فل الحسام المخذم، والإمام المرتضى محرابه ما إجان في دمه ملتطم، وأمين الله في لاهوته نادب يقطر منه الألم، هدمت والله أركان الهدايا، وعرى الحق غدت تنفصمه
العيد مقبل والحزين زايد علي وعاين الدار المرتضى منا خلي محل الأبو في العيد لا جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العق ورفرف عليهم بالهنا طير السعى يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيد بتسعة سافر خلانا وصرنا بعد هيت وفرحنا راحت وصار العيد باكر الناس معيدة واحنا بعزية باكر يا اخوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد بدلا تطلعوا واعلام سود على المنازل نشروا وما اريد احد من هالبلد يدخل علي اسمع اسمع والله لقضي العيد باكر وسط لبرو والله لقضي العيد باكر وسط لبرو وامشي وسايل وين داح الباب مقبول وقعد على قبره وهل الدمع منثو واصيح يا عزنا الذي عشنا بفي وتهيج احزاني علي خطبة العيد باكر تمر الخلق كل هالمسجد تريد ولا اشوف وياهم علي واحزاني تزيد وتروح روحي ولا تضل بيا بقية كنا بالأول من يمر عيدين عيدين علينا نلبس ثياب العيد ونبارك لأبونا وهالعيد جانا وطاد عزنا فاقدينا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حق قهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. دلالات آية المباهلة وارتباطها بفضائل أهل البيت عليهم السلام ومقاماتهم باتفاق المسلمين جميعا أن آية المباهلة قد نزلت يوم باهل النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران، ولم يكن معه سوى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من الصحاح والأسانيد. وملخص قضية المباهلة قبل الدخول في الآية المباركة نذكرها تيمنا باعتبارها تتضمن فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام. ملخص قضية المباهلة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أثبت لنصارى نجران بشرية عيسى عليه السلام ونفى عنه الألوهية لم يقبل نصارى نجران ذلك من النبي، فقال لهم: لقد أمرني الله تعالى أن أباهلكم. قضية المباهلة كانت بأمر الله سبحانه وتعالى، فقالوا: ننظر في الأمر ونجيب. فذهبوا وعرضوا ما دار بينهما على العاقب، فقال لهم: ما باهل قوم نبيا وعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، فإن فعلتم فليس إلا الاستئصال. نص عبارة العاقب: فإن فعلتم فليس إلا الاستئصال، يعني أن الله تعالى يستأصلكم جميعا. فلم يسمعوا نصح العاقب وجاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وقالوا: لقد قررنا أن نباهله. فاتفق النبي معهم صلى الله عليه وآله على الزمان والمكان، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط من شعر أسود، وكان يحتضن الحسين على صدره. وقد أمسك الحسن عليه السلام بيده اليمنى، وكانت فاطمة سلام الله عليها تمشي خلف رسول الله، وكان علي يمشي خلف فاطمة، فكانت فاطمة عليها السلام تسير بين رسول الله، بين رسول الله وبين علي عليه السلام. فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى موقع المباهلة جثى على ركبتيه، فقال الأسقف: لقد جثى كما يجث الأنبياء، وإني والله لأرى وجوها لو سألت الله أن يزيل هذه الجبال عن مكانها لأزالها بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا. تراجعوا عن قرار المباهلة. النبي صلى الله عليه وآله هنا قال كلمة، قال: لقد تدل العذاب على أهل نجران، فلو لاعنوا لأضرم الوادي نارا واستؤصلوا عن بكرة أبيهم، ولكن الله دفع عنهم ذلك العذاب لتراجعهم. وهنا تبينت أحقية الدين الإسلامي في قبال الدين المسيحي. بعد بيان ملخص هذه القضية نعود إلى الآية المباركة. الآية المباركة حتى نستوضح ما لها من الدلالات المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام نقف عندها فقرة فقرة. فمن حاجك فيه، في عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم، فهناك عملية محاججة ومخاصمة كانت بين النبي وبين نصران نجران كما اتضح. من هنا نبدأ الفقرة الأولى أو المفردة الأولى: فقل تعالوا. فقل فعل أمر، الآمر هو الله سبحانه وتعالى، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وآله. هذه الفقرة مغفول عنها في مقام الاستدلال بالآية المباركة، مع أنها فقرة مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تبين أن قضية المباهلة لم تكن قضية قد تبرع بها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل قضية المباهلة قضية خطط لها الله سبحانه وتعالى ورسم تفاصيلها وخارطتها وحدد الأشخاص الذين يقومون بها. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، كل ذلك داخل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وآله. ولو لم يكن هذا التحديد داخلا ما كانت الآية تقول هكذا، كان بالإمكان أن يقول النبي الآية: فقل تعالوا نتباهل، ولكنه ذكر التفاصيل التي أمر بها. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يعني أن خارطة المباهلة بجميع تفاصيلها كانت بأمر إلهي وجه للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي قام بتنفيذه. هذه النكتة جدا نكتة مهمة في دفع لجاج خصوم الشيعة فيما يرتبط بآية المباهلة. فمثلا ابن تيمية عندما يأتي إلى آية المباهلة ماذا يقول؟ يقول: آية المباهلة لا تدل على مزيد فضل لعلي وفاطمة والحسن والحسين،
والكلام الذي قاله ابن تيمية قبل قرون لا زال يردده أتباعه إلى يوم الناس هذا. لماذا لا تدل على فضل؟ يقول: لأن عادة العرب كانت جارية إذا باهلوا أن يصطحبوا معهم أقاربهم، فكان فعل رسول الله صلى الله عليه وآله من منطلق العادة المتعارفة، لأن المتعارف أن يصطحب المباهلون أقاربهم، لذلك رسول الله أخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين وباهل بهم، بينما الآية المباركة تبين أن ذلك ليس من رسول الله، وإنما هو أمر إلهي اختارهم الله تعالى واصطفاهم من بين جميع من كانوا يحيطون برسول الله صلى الله عليه وآله، وقدمهم مع رسول الله ليباهلوا نصارى نجران. ثم هاي قضية أن العرب كانوا إذا باهلوا يصطحبون هي فرية من الأساس، أصلا ما كانت المباهلة معروفة في تاريخ العرب ولا كانت واضحة أصلا، بحيث أنهم المباهلة ما كانت شيء شائع عندهم، حتى كان من عادتهم إذا باهلوا يأخذون أقاربهم، لكن هي فرية. وسبحان الله، هؤلاء الذين يثيرون شبهات هذه في كثير من الأحيان نحن لا نلتفت إليها، في كثير من الأحيان يقحمون مقدمة عند إثارة الشبهة، هذه المقدمة فرية أصلا لا أساس لها، لكن يجعلونها كمسلمة ويمررونها ضمن الشبهة. من يتلقى الشبهة عادة لا يلتفت إلى ذلك، يتصور أن المقدمات التي ذكرت فيها مسلمة، فيقوم بالتفكير في الجواب كيف يعالج قبل أن يفكر في تمامية المقدمات، وهم أعداء الله هكذا ديدنهم. فإذا الفقرة الآية الفقرة الأولى من الآية المباركة تقطع السبيل على من يلاجج في مسألة أن آية المباهلة لا تدل على فضيلة، هذه الفقرة الأولى. فقرة الثانية أو المفردة الثانية من الآية المباركة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا. مفردة أبناءنا فيها لفتتان. اللفتة الأولى أن هذه الفقرة من القرآن تثبت خصوصية للحسن والحسين عليهما السلام لم تثبت لغيرهما من الخلق من أول الدنيا إلى آخر يوم من أيام الدنيا، وهي أن الحسن والحسين أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا دائما نقرأ في زيارات المعصومين عليه السلام، في زيارة حسين، زيارة حسن: السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن رسول الله. لكن عندما نقرأ هذه الفقرة ما هو المقصود منها؟ كثير منا لما يقرأ هذه الفقرة يحملها على أنهما أبناء رسول الله لأنهما أبناء ابنته، لا، مو هكذا أصلا، وإلا لا ميزة لهما على غيرهما. ليسا هما ابنين لرسول الله لأنهما أبناء الزهراء، بل هما ابنان حقيقيان لرسول الله، كما أن إبراهيم ابن حقيقي لرسول الله، الحسن والحسين ابنان حقيقيان لرسول الله. ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي بن أبي طالب. منشأ ذلك هو ماذا؟ منشأ ذلك هو الوحدة الجمعية بين رسول الله وبين علي عليه السلام، فرسول الله وعلي بينهما وحدة جمعية، إلا أن هذه الوحدة تكثرت صارت رسول الله وصارت عليا، وإلا هما واحد. فإذا كان واحدا فأولاد علي أولاد رسول الله بسبب الوحدة الجمعية. يعني أصلا السيدة الزهراء عليه السلام ليس لها علاقة بهذا الموضوع. أولاد علي مو أولاد فاطمة، أولاد علي أولاد رسول الله. لكن هذه المنقبة قصرها القرآن على الحسن والحسين. لو القرآن لو النبي ما طبقها على الحسن والحسين كان محمد بن الحنفية هم يدخل، عباس بن علي هم يدخل، لأنهما أبناء علي وأبناء علي أبناء رسول الله. لكن القرآن طبق هذه الخصوصية فقط على الحسن والحسين، فانحصرت هذه الخصوصية بهما وعلى جميع مر التاريخ. لا يوجد أحد ابن بنت صار ابنا لجده إلا الحسن والحسين عليهم السلام، خصوصية لهما. لذلك أنت من تقرأ السلام عليك يا ابن رسول الله، هذه الفقرة من الزيارة تشير إلى هذه المنقبة الموجودة في آية المباهلة، منقبة خاصة بالحسن والحسين ليست لغيرهما. السلام عليك يا ابن رسول الله، يعني أنت ابن رسول الله حقيقة، إبراهيم ابنه وأنت ابنه، مو ابنه لأنه ابن بنته، ذاك مفروغ من عنده، ماكو فرق بين الحسن والحسين وغيرهم من الناس، لكن هو ابنه حقيقة. وهذه منقبة خص الله بها سيدي شباب أهل الجنة، فجعلهما ابنين لرسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. اللفتة الثانية المرتبطة بهذه المفردة، لماذا قدم القرآن أبناءنا على نساءنا وعلى أنفسنا؟ هنا وجوه للتقديم. الوجه الأول هو دفع توهم. شنو دفع توهم؟ دفع توهم أن تكون الأنفس تأكيدا للضمير. الآية ماذا قالت؟ قل تعالوا ندعو، ندعو فعل، فعل يعني لابد أن يكون له ماذا؟ فاعل. فما هو فاعله؟ هو ضمير مقدر. فقل تعالوا ندعو نحن، هذا هو الفاعل المقدر. فلو جيء بأنفسنا بعد ندعو لصار هنالك إمكان لتوهم بأن تكون أنفس تأكيدا لماذا؟ للضمير. يعني ندعو نحن أنفسنا، فلأجل أن يدفع هذا التوهم قدم الأبناء والنساء على الأنفس. هذا وجه. الوجه الآخر ما ذكره بعض الأعلام من أن هذا من باب الترقي من العالي إلى الأعلى، فذكر الأبناء العالي، ثم ذكر فاطمة الأعلى، ثم ذكر أمير المؤمنين الأنفس الأعلى فالأعلى. لكن هذا يفتح علينا باب مسألة التفاضل بين المعصومين، ونحن لا نحبذ فتح هذا الباب على الإطلاق. الوجه الثالث أن تقديم الأبناء على النساء والأنفس هو لأن المقام مقام تحدي، ومقام التحدي يقتضي هذا التقديم. شلون؟ الآن عندما تكون هناك أسرة، رب الأسرة موجود، عنده أطفال، عنده نساء، وعنده أولاد كبار رجال، لما تصير مسألة حفاظ على الأسرة الأولوية عادة وين تكون؟ أطفال، باعتبار أن النساء هن أكبر يمكن الاعتماد علي على أن يعتمدوا على، لكن أطفال يقدمون، من بعد الأطفال نساء، من بعد النساء الرجال طايح حظه. النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام الاحتجاج والتحدي لنصارى نجران، يقول لهم أنتم تقولون بألوهية عيسى وأنا أقول ببشريته، فأنا أتحداكم، أتحداكم بأعز ما عندكم. أعز ما عندهم أبناؤهم، ثم ماذا؟ نساؤهم، ثم رجالهم. فهذا الترتيب باعتبار أن المباهلة هي مقام تحدي، فاقتضت أن يذكر الأعز فالأعز. من ناحية رسول الله كلهم في مرتبة واحدة، لكن من ناحية نصارى نجران الذين هم طرف التحدي، الأبناء مقدمون على النساء، النساء مقدمون على الرجال، لذلك جاء الترتيب بما يقتضيه مقام التحدي. هذا ما يرتبط بالفقرة الثانية. جي إلى الفقرة الثالثة، ونساءنا لو لم تكن للزهراء عليها السلام منقبة إلا هذا لكفتها. هي كلمة واحدة في القرآن، ونساءنا، لكن هذه الكلمة تختزن كل شيء. لو لم تكن، أقولها بملء الفم، لو لم تكن للزهراء منقبة إلا هذه لكفت ونساءنا. لا شك أن الزهراء عليها السلام هي المعنية بهذه الفقرة. النكتة أين؟ دققوا معي إخواني، النكتة أن القرآن عندما أراد أن يعبر عن الزهراء عبر عنها بلفظ جمع لا مفرد له. النساء جمع لا مفرد له. عندكم مفرد إلى؟ يلا اللي عنده مفرد طلع. نسوية، تكون مفردة، ما أدري له، ما أجي. فعبر بجمع لا مفرد له، ولم يكتفي بذلك، بل أضاف الجمع إلى ضمير المتكلم. إضافة الجمع إلى ضمير المتكلم بحسب ما هو مقرر في محله تدل على الاستغراق، يعني يراد بهذا اللفظ كل امرأة بلا استثناء. يراد بلفظ نساءنا كل امرأة تمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بصلة، بحيث يعبر عنها من نساء النبي، وهذا إلى مراتب، زوجاته نساؤه، بناته على القول بوجود البنات كما هو الحق، أيضا نساؤه، قريباته أيضا ماذا؟ نساؤه المسلمات. نساء النبي ولسنا نساءه، باعتبار ما للنبي من الولاية والحاكمية فإن المسلمات أيضا نساء النبي، لكن على مراتب، زوجات مرتبة، بنات مرتبة، قريبات مرتبة، بقية المسلمات مرتبة. الآية تقول نساءنا ونساءكم. نساءنا استغراق، استغراق يعني يشمل كل امرأة تمت لرسول الله صلى الله عليه وآله بصلة، ذول النساء كلهم ليس لهن مصداق إلا فاطمة بنت محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد.
يعني أن النساء، أن نساء العالم جميعا تمثلن في فاطمة، كل النساء تمثلهن فاطمة. خل أقرب لك القضية بمثال. الآن لما أنت تكون في مقام تحدي مع أحد الأشخاص، وإحنا تحدينا غير تحدي العالم، يعني عادة نتحدى مع العضلات وفزعات، قال خل جيب رجالك، مو هالشكل؟ جئني برجال قومك، خلنا نتكلم بلغة عربية فصحى، جئني برجال قومك. وراح هذا، راح راح راح، جاب وياه واحد عنده أولاد عمه وأخوانه وأولاد عموميته، أولاد خاله، أولاد جده، أولاد فلان، كلهم جاب منهم واحد. يعني شنو؟ يعني رجال قومي هذا، وذولا اسم رجال، رجال هذا، رجال قومي صدق اللي أنا أستند له أعتمد عليه، هذا ذولاك اسم رجال. هذا معناه لولا، لو فيهم رجال جابه، لو ما جابه جابه، بس هو ما يرى مصداق لرجال قومك إلا ذاك، لذلك أخذه معه. ونساءنا ونساءكم، نساءنا استغراق يشمل جميع نساء العالم، لكن الله يقول ما أكو مصداق لنساء رسول الله إلا فاطمة بنت هذا معنى أن الزهراء سيدة النساء، النساء كلهم كثر والزهراء هي المصداق التام لهذا العنوان لنساء النبي. أم سلمة جليلة عظيمة توضع على الرأس، كانت موجودة، وأم هاني امرأة جليلة عظيمة توضع على الرأس، ونتشرف بتقبيل ترابنا عليها، لكن المقام لا يظهر فيه إلا نور فاطمة بس. إذا قورنت النساء بفاطمة تضمحل كل النساء، تضمحل كل النساء، تندك كل النساء، تبقى فقط فاطمة بنت محمد لذكرها الصلوات.
صلي وسلم على
المفردة الرابعة، وأنفسنا وأنفسكم. عندنا جهة نفي، جهة إثبات. جهة النفي أن الأنفس ليس هو النبي صلى الله عليه وآله، وجهة الإثبات أن الأنفس هو علي عليه السلام. نجي إلى جهة النفي. أما أن الأنفس ليس هو النبي، لأنه لو كان هو النبي للزم اتحاد الداعي والمدعو. الداعي والمدعو واحد أو متعدد؟
جرب ادعيني على عزيمة وشوف. الداعي والمدعو واحد أو متعدد، فأنت الداعي وأنا المدعو، لا تصور أنا أكون داعي، فأنت الداعي وأنا المدعو. الداعي يكون غير المدعو، لذلك أصلا في علم الأصول لما يبحثون عن خطابات الموجهة يقولون بأن المخاطب لا يشمله الخطاب، الداعي لا يشمله، لا تشمله الدعوة. هذا واضح. أنت الآن متسوي عزيمة ببيتك تدعو نفسك؟ ها؟ يبدو ماك واحد منكم داعي أحد، أشوف ساكتين ما حدكم جواب. أنت متسوي عزيمة ببيتك تدعو نفسك؟ مستهجن هذا التصرف. لو واحد قال أنا أدعو نفسي وإياكم إلى البيت، هذا مستهجن عند العقلاء ومقبول، مستهجن. فالداعي غير المدعو. الآية المباركة هنا ذكرت الداعي، فقل تعالوا ندعو. الداعي من؟ الرسول. إذن المدعو لا يمكن أن يكون هو الرسول، وإلا لاتحد الداعي والمدعو. مضافا إلى أننا لو قلنا بأن الأنفس هو النبي صلى الله عليه وآله للزم من ذلك توهين أمير المؤمنين عليه السلام بما لا يستطيع مسلم أن يتفوه به، لأنه باتفاق المسلمين أن من خرجوا مع النبي في المباهلة علي وفاطمة والحسن والحسين. الحسن والحسين ادخلناهما ضمن الأبناء، فاطمة ضمن النساء، رسول الله الأنفس علي. فمن يقول بأن الأنفس هو رسول الله يلزمه أن يتجاسر على مقام علي ويخرج عليا عن الآية المباركة، رغم أنه يذعن بأن عليا ممن اشترك في المباهلة، ولا يجرؤ مسلم أن يتفوه بذلك. فإذا من ناحية النفي نحن فارغون من أن الأنفس ليس هو رسول الله صلى الله عليه وآله. نأتي إلى جهة الإثبات، اتضح الأمر فيها. فإنه بعد أن أدرجنا فاطمة في النساء والحسن والحسين في الأبناء يتعين إدراج علي في الأنفس، فنفس رسول الله علي بن أبي طالب. حينئذ نسأل ما معنى النفسية؟ النفسية إما أن تأتي بمعنى العينية، نفس الشيء عينه، وإما تأتي بمعنى المساواة. والنفسية هنا ليست بمعنى العينية، لأن عليا ليس ماذا؟ عين رسول الله. لماذا ليس عين رسول الله؟ لأنهما واحد أو اثنان، هما اثنان. ولو كان عينه ذاتا لكان واحدا، والحال أنهما اثنان. إذن ليس المراد هنا من النفسية العينية الذاتية، وإنما المراد من النفسية هنا المساواة. تقول هذه نفس هذا، تقول لو ما تقول نفسها يعني تساويها طولا عرضا صفة لونا إلى ما لا يتناهى من الصفات والأعراض. فالنفسية بمعنى المساواة، وعلي نفس رسول الله. النفسية ليست بمعنى العينية الذاتية، فيتعين أن تكون بمعنى مساواة، يعني أن عليا هو المساوي لرسول الله في كل شيء. علم رسول الله علم علي، عصمة رسول الله عصمة علي، ولاية رسول الله ولاية علي. الطبراني في الأوسط ينقل رواية يصححها أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي من ألطف الروايات الواردة عن طريق القوم. يقول: يا علي، ما سألت الله شيئا إلا وسألته لك. شنو هذه العلاقة المحمدية العلوية بينهما عليهما السلام؟ ما سألت الله شيئا إلا وسألته لك، وما سألته شيئا إلا أعطاني، فكل مالي هو لك. نتيجة. ثم استثنى إلا النبوة. جدا الرواية معبرة عن المضمون آية المباهلة. كل ما سأله الله أعطيه، وكل ما أعطيه ولأمير المؤمنين عليه السلام، بينهما تمام المساواة. وبذلك تثبت قضية الإمامة والخلافة والولاية بعد رسول الله بسلاسة ظاهرة جدا من غير أي تكلف. لماذا؟ لأنه بعد أن ثبت أن عليا ونفس رسول الله، النفسية بمعنى المساواة، رسول الله صلى الله عليه وآله كما يحدث عنه القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، علي يساوي، إذن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله الولاية وليست لغيره لذكرهم الصلوات. بعضهم عندما يستدل بآية المباهلة على مسألة الإمامة يضم إلى ذلك المقدمة العقلية، يقول آية المباهلة تدل على أن عليا أفضل من غيره، ولأنه أفضل من غيره فهو الأولى بالولاية لأنه يقبح لا، ما يحتاج إلى ذلك أصلا، لا نحتاج. فقط مسألة أن عليا يساوي رسول الله تحسم الأمر، لأنه إذا كان مساويا له وهو الأولى بالأمر فعلي هو الأولى بالأمر وليست الولاية سوى ذلك. المفردة الخامسة في الآية المباركة، وهي مفردة مهمة: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مفردة الخامسة مفردة الكاذبين. القرآن لم يقل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب منا مثلا، ولم يقل فنجعل لعنة الله على من كان كاذبا، استخدم صيغة الجمع فنجعل لعنة الله على كاذبين. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، قرآن يتحدث عن الطرف لو عن الطرفين؟ طرفين، لأن هناك طرفان في الموضوع، في المباهلة طرفان، هذان الطرفان يتباهلان، واللعنة تكون على الكاذبين، يعني كل طرف جمع لو مفرد جمع، يعني النصارى جمع وطرف رسول الله جمع. معنى ذلك أن القرآن قد أشرك فاطمة وعليا والحسن والحسين في الدعوة، مو فقط رسول الله هو المسؤول عن الدعوة،
لو كان رسول الله هو فقط الذي يمثل هذا الطرف لكان يقول فنجعل لعنة الله على الكاذب منا، لكن قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني الكاذبين في هالمجموعة لو الكاذبين في هذه المجموعة. فليس رسول الله صلى الله عليه وآله هو صاحب الدعوة بل له شركاء. زين، علي شريكه، لا مشكلة في